إذاعة المكلا تقدم الدين والحياة.
يا حبيب محمد
الدين والحياة، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.
يملأ الأرض أمير وندى دين الحياة منبع
إعداد وتقديم عماد أحمد بن هامل. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الدين والحياة. أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير. ضيفنا هذا اليوم هو فضيلة الشيخ محمد أحمد البطاطي، المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة حضرموت. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. فضيل الشيخ، كل عام وأنتم بخير. اليوم هو الأول من محرم من العام الهجري الجديد 1432، فرصة طيبة لأن نستجلي بعض الدروس والعبر من ذلك الحدث العظيم ومن سيرة ذلك المهاجر العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالهجرة هي نقطة تحول كبرى في مسيرة الدعوة ومسيرة الجماعة المسلمة التي نشأت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عينه في مكة. فيعني الهجرة هي انتقال من مرحلة الابتلاء في مكة إلى مرحلة التمكين وبناء الدولة الإسلامية في المدينة. كذلك نلاحظ أن الهجرة أيضا أذنت ببزوغ فجر جديد وعهد جديد في تاريخ الأمة. فضيلة الشيخ، سنقف عند بعض المحطات المهمة من رحلة الهجرة، لكن قبل ذلك نستمع منكم إلى بيان إجمالي عن هذه الرحلة المباركة وما حصل فيها من أحداث عظيمة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذا اليوم المبارك، اليوم العظيم في تاريخ أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نشكركم على هذه الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله أن تكون في هذه الحلقة نفع لنا وللمستمعين
إن شاء الله.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول ما ابتعثه الله سبحانه وتعالى قام في مشركي مكة قائلا لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم، فمن هنا جاءت المواجهة وحصلت المعاناة، وهو أمر طبيعي لأنهم عبدت أوثان، عبدت أصنام، لكن فيأتي لهم حبيب الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الدين الداعي إلى الوحدانية العبودية الخالصة لله الواحد، فطبيعي أن يحصل ما يحصل. على كل حال، كثرت العزايا والابتلاءات لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالنبي ملاحظ أنه أذن فيه هجرتين، هجرة الأولى إلى الحبشة ثم الهجرة الثانية إلى الحبشة، فنلاحظ أن عدد من هاجر في الهجرة الأولى 15 فردا وفي الهجرة الثانية حوالي 101. ثم فيما بعد نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هاجر إلى الطائف وحصلت له معاناة في الطائف.
نعم.
بعد ذلك نلاحظ أن البشائر تأتي قادمة من المدينة والتي كانت تسمى يثرب.
نعم.
فجاءت بيعة العقبة الأولى باثني عشر من الأنصار، ثم بيعة العقبة الثانية بأكثر من 70 فردا من الأنصار، وكانت المبايعة الأولى على طريقة بيعة النساء، وبيعة العقبة الثانية على أن ينصروه وأن يدفعوا عنه العدو وأن يقدموا أرواحهم فدا لهذا الدين ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ربما نقول أنه توفرت بيئة مناسبة في المدينة، يعني في أرضية في هذه الفترة الآن موجودة في المدينة. مشركو مكة سمعوا يعني وصل إلى مسامعهم بيعة العقبة أولى ثم ثانية، وخشوا أن يكون هناك ظهور للمسلمين، فلا بد أن يتداركوا هذا الأمر، وما معهم إلا المؤامرة على الشخصية الأولى على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كان دابهم من مشاكل، من عيدة، من لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن متاعب. فاجتمعوا أخيرا في دار الندوة، دار بصير بن كلاب، وهذه الدار التي يجتمعون فيها للتشاور والتنسيق والترتيب. فاجتمعوا في تلك الدار، وقد قص الله لنا سبحانه وتعالى ما حصل بينهم من مشورة، فقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسوك، ليثبتوك أو يقتلوك
أو
يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهنا المكر مضافا لله سبحانه وتعالى على سبيل المشاكلة، فالله فهذه الصفة لا تليق بجلاله سبحانه، ولكن على سبيل المشاكلة. لما وصفوا بالمكر جاء الوصف هنا بالمكر، فالله سبحانه وتعالى هو المحارب لهم، وهو الدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو العليم بكيدهم وبمكرهم، وقادر على أن يدفعه سبحانه وتعالى. اجتمعوا طبعا، جاءت المشورة بالحبس ما ارتضوها، جاءت المشورة بالإخراج ما تم التوافق عليها، جاءت المشورة أخيرا بالقتل، أن يجتمعوا عليه وأن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابا جلدا ويجتمعوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا تقدر بنو عبد مناف على الأخذ بالإسلام
وترضى بالدين.
فعلى هذا الأساس إذن اتفقوا، أعلم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بعد أن توفرت الأرضية هناك في المدينة دعا أصحابه إلى الهجرة إلى المدينة، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه مستأذنا للنبي صلى الله عليه وسلم، مستأذنا إياه أن يهاجر، فقال له: على رسلك، أي تمهل، فإني أرجو أن يؤذن لي في الهجرة. فقال له: الصحبة. فقال: الصحبة.
نعم.
فكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرحا جزلا، هنا موقف يسجل.
نعم.
إنه الصديق كيف النبي يستبقيه ويختاره، لا أنت لا تهاجر، أنت تبقى تهاجر معي. فعلف دابتين لمدة شهرين كاملة وهيئهما، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اختار عليا لكي ينام في فراشه.
نعم.
وأمره برد الودائع. وهنا موقف.
نعم.
كيف إن هؤلاء الكفار يأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم على ودائعهم ولا يصدقونه، ومع ذلك
تنازل عجيب.
تناقض نعم. فعلا يعني جاء الإذن بالهجرة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصديق وقال أخرج من عندك. قال إنما هم أهلك يا رسول الله. قال لقد أذن لي بالهجرة. فدب النشاط في أسرة الصديق، يعني ما هو الصديق لوحده.
نعم.
نلاحظ السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أسمى بنت أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر، نلاحظ الكل الآن الكل يشتغل، وبعامر بن فهيرة مولى الصديق.
نعم.
الكل يقدم خدمة ويقدم أشارة. على كل حال وعدوا عبد الله بن أريقط لكي يكون دليلا لهم، وهو مشرك. قالوا ما عرف له إسلام، مشرك ولم يعرف له إسلام، ومع ذلك كيف إنهم استأمنوه؟ فأعطوه الدابة على أن يأتي لهم بعد 3 أيام إلى غار كرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خرج، فإذا بهؤلاء المشركين حول البيت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينثر عليهم التراب، وكان يقرأ قوله تعالى صدر سورة ياسين إلى قوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج النبي.
نعم.
استيقظ فأتاه مات وقال لهم أين محمد؟ انظروا التراب فوق رؤوسكم، لقد خرج محمد.
نعم.
نظروا فإذا بعلي بن نعم. أبي طالب. طبعا وعدوا أن من يأتي بمحمد وأبي بكر فله لكل واحد دية.
نعم.
دية. خرجوا الناس في تسابق وتسارع، والمفترض كان أن هذاك عبد الله بن أريقط مشرك أنه يبلغ، ولكنه لم يحصل منه ذلك. فهذا دليل على أن العرب عندهم يعني مهمة قضية العهد والوعد والالتزام بها وعدم الخيانة فيها. على كل حال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق إلى غار ثور، وبقوا فيه 3 أيام، وكان عامر بن فهيرة كان يأتيهم بالشياه من أجل الحليب كأكل لهم، وكان عبد الله بن أبي بكر يعني كعين يعني يستمع لهم الأخبار في مكة ويبلغهم، فيأتيهم بعد أن يدخل شيء من الليل وينصرف من عندهم بسحر، يعني حتى يوهم أهل مكة أنه بات عندهم. انطلقوا هؤلاء الكفار حتى وقفوا على فم الغار.
رغم كل هذه الأسباب التي اتخذها النبي صلى
نعم
الله عليه وسلم.
يعني لاحظ الاحتياطات
نعم
من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف الآخذ بالأسباب واحد نعم واحد، يعني
نعم
خطوة خطوة.
نعم نعم.
يعني مثلا حتى ربما يقول قائل كيف إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما هاجر جهارا نهارا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بكل هذه الأسباب. هل كان عمر بن الخطاب أكثر يعني قوة وأكثر؟ لا، هذا يعني ممكن نستجليه، يعني سيدنا عمر تصرف فردي.
نعم.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. نعم. فنلاحظ أنه هنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني بعد أخذه بكل هذه الأسباب يقول له سيدنا أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدمه لرأنا ماذا قال؟ ما ظنك باثنين الله
ثالث الله،
يعني في كل طمأنينة.
نعم.
لكنه يقول إن الثقة في الله والخوف والاعتماد عليه لا يتنافى مع أنك تأخذ بله بالأسباب التي وضعها الله في هذا الكون.
نعم.
فعلى كل حال طبعا الله أعمى أبصارهم وأعمى بصائرهم فلم يبصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه في الغار، وبالتالي كما أرسل الله سبحانه وتعالى كما نعلم جميعا ونسمع كثيرا أن العنكبوت نسج وأن الحمام باض، حتى تكون هناك انه اشكال كيف يعني، حتى واحد يقول منهم لو كان محمد هنا كيف لو وعنكبوت له 20 سنة كيف يعني ممكن محمد هنا
كيف يدخل
كيف يدخل في هذا في هذا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثلاث هو وابو بكر معه عبد الله بن أريق الدليب ومشوا ساروا بطريق الساحل. لما ساروا بطريق الساحل طبعا سراقة بن مالك وهو ومجموعة من بني مودلج جاءهم واحد يقول رأيت سوادا على الساحل وما أظنه إلا محمد وصاحبه اللهم صل وسلم على. فسراقة قال لا 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 إنهم جماعة ضل عليهم شيء فهم يريد أن يفرح أنظار الناس حتى يحصل هو على هذه الجائزة على هذه الدية. وانطلق طلق سراقة بن مالك حتى طبعا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر تمام في موضع صلب كما يوضح سيدنا أبو بكر هذه له. كان سيدنا أبو بكر يلتفت يمنة ويسرى والنبي كان يناجي ربه ومشتغل وعلى وإلى الأمام. سيدنا أبو بكر لما رأى سراقة يعني دخلوا شيء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني الطلب وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا. طبعا سراقة سقط عن فرسه فقام مرة ثانية فإذا بقوائم الفرس تسيح في الأرض في أرض صلبة ثم ما ارتفعت من الأرض إلا بعد أن كان لها يعني صوت مزعج وشيء من الدخان فعلم أنه ممنوع وأن هؤلاء محفوظون بحفظ الله سبحانه وتعالى. فطلبهم الأمان فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان على أن يعني يرد الطلب عنهم أمكن
ويخفي المعلومة
فوعدهم ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ساروا حتى وصلوا إلى المدينة وفي أيضا الطريق قصة أم المعبد وكيف لما طلبوا الشاة ما فيها لبن فمسح النبي على ضرعها فجرت وبقي لها من اللبن بعد أن شربوا وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وصل إلى المدينة هناك الترحاب هناك الاستبشار هناك نلاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى يصف يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا الوصف في المهاجرين وهذا الوصف في الأنصار.
الأنصار فتحوا بيوتهم
رضي الله عنهم أجمع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل طبعا في قباء
في بني عوف
وبنى مسجد قباء وهو أول مسجد بني ثم انتقل إلى المدينة ونزل في المدينة عند أبي أيوب الأنصاري وكانت يعني أيضا تلاحظ كيف الترحاب وكيف الإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ كيف جوار بني النجار لما استقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويقولنا نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم أتحبنني؟ قلنا نعم. قال الله يعلم أني أحبكن ونعلم ذاك الهزيج طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا أخي الوداع.
نعم
هنا نعم ممكن نقول مرحلة جديدة الآن بدأت
مرحلة جديدة في المدينة. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ يعني سرد إجمالي لأحداث الهجرة بينتها في هذه العجالة. سنواصل ونستجري بعض العبر الدروس من بعض المحطات في الهجرة النبوية الشريفة ولكن نأخذ فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الحديث مع فضيلة الشيخ محمد أحمد البطاطي المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة حضرموت.
مولاي صل وسلم دائما
معذرة أعزائي المستمعين، نحب أن ننوه أن هاتف البرنامج هو 350-150-133.
محمد سيد الكونين وسطاني،
محمد سيد الكونين وسطاني،
محمد سيد الكونين وسطاني، والفارقين من عرب ومن عجم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته،
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته،
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي صل
دائما أبدا
على حبيبي
خير الخلق الله
كلهم.
مولاي صل وسلم دائما
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر،
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر،
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم.
مولاي صل وسلم.
مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، نواصل الحديث مع فضيلة الشيخ محمد أحمد المطاطي المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالمحافظة. وفضيلة الشيخ، يعني تطرقتم إلى أحداث الهجرة، هنا لفت فعلا عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأنه رفيقه في الرحلة، يعني بكى أبو بكر من الفرح. فتقول عائشة: فوالله ما شعرت قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي بكر يبكي، حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. موقف عظيم جدا لأبي بكر. السؤال الذي يمكن أن نضعه هنا: لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ترك الوطن رغم أنه كانت مكة أحب البقاع إلى قلبه وإلى نفسه؟ ترك الأهل والديار، وقبله هاجر المؤمنون قبله، ثم توج ذلك بهجرته صلى الله عليه وسلم.
نعم، كل واحد لابد أولا أن يستشعر قيمة وطنه.
نعم.
قيمة بلاده.
نعم.
مكان نشأته. نعم. وولادته وطفولته وتربيته وما إلى ذلك.
نعم.
فإذا شعر بهذه القيمة فما معنى الهجرة؟ ما هو التعب والمعاناة من هذه الهجرة؟ لكن هنا الهجرة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حب مكة وحب وطنه حب كبير في قلبه، إلا أنه مع ذلك هاجر. لماذا؟ لأن العقيدة مهددة.
نعم.
الدين مهدد.
نعم.
وما دام الدين مهدد ولا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني نلاحظ التهديد والمؤامرات والكيد لها من كل جانب، فلا مجال للبقاء في وطن ولا أرض ولا مال ولا أي شيء. إذن لكي نحافظ على هذا الدين لا بد من الهجرة، فجاء الإذن والأمر بالهجرة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم في مرحلة
موقف بالنسبة لأبي بكر يعني
هذا أبي بكر
قضية المحبة هذه يعني محبة واضح فيها يعني محبة عجيبة محبة كبيرة جدا لاحظها من أبي بكر ولاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم بدله بالمحبة بما هو أعظم يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أبي لو في أبي بكر لو كنت متخذا خليلا لاتخذت من أبي بكر خليلا وكيف إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعله يأمهم في الصلاة وكذا وكذا كم من موقف أبي بكر صلى الله رضي الله عنه وأرضاه يسجل له ولذلك فعلينا أن نتأدب مع ربنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع صحبه الكرام مع أهل البيت مع كل ما له نسبة بدين الله سبحانه وتعالى
نتحول إلى بناء الدولة في المدينة وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هنا مرحلة جديدة وموقف جديد النبي صلى الله عليه وسلم أسس أسس في المجتمع المدني أول ما بدأ بمسألة الأخوة ثم بناء المسجد ثم وضع الوثيقة مع كافة أطياف المجتمع المدني منهم اليهود وبعض القبائل هنا تبرز مسألة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار يعني مواقف عظيمة سجلت في هذا المعنى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار موقف سعد بن الربيع مع عثمان بن عوف كان موقف عظيم جدا فلو يعني نلتمس بعض
لو يعني لاحظنا قبل ذلك اللي هو مشروعية يعني كيف كيف النبي صلى الله عليه وسلم الآن وصل إلى المدينة كيف إنها اختلفت هذه المرحلة فعلا بشكل ظاهر عن مرحلة مكة لو تكرمت ممكن في هذا فلاحظنا إنه في مكة هناك فترة موادعة الله سبحانه وتعالى مع أن الفترة يعني حوالي 13 عاما يعني أكثر فترة البعثة في مكة ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل صبر نلاحظ أنه سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم
وليدي
يعني ما هناك قتال ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذن له ولا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مع أنه ربما قد توجد فرصة قد توجد إمكانية لكن لا
كفوا أيديكم
كفوا هنا 13 عاما والحال هكذا 13 عاما والحال هكذا إلى أن بلغ السيل الزبأ أخرجوا وأوذوا وسلبوا من أموالهم ومن كذا وكذا وصلوا إلى المدينة في هناك تهيئ في هناك أرضية في هناك جيل في هناك أمة في هناك أشياء عظيمة كما أشار إليها قضية الأخوة قضية يعني أكثر من أساس لتوجه ولطريقة أخرى ومعالجة أخرى فتأتي حتى مرحلة المدينة نلاحظها ونلاحظ قضية القتال لأن لابد أيضا نميز بين قتال وبين جهاد أنا أتصور أن كلمة جهاد أهم من قتال لأن القتال هذا جزئية جزئية والجهاد معنى أعم الجهاد ممكن يكون بالقلب بالفكر بالهم يكون باللسان يكون باليد يكون يعني بوسائل متعددة فالنبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه الفترة نقول ما هو في جهاد لا في جهاد ومن أعظم أنواع الجهاد فلما حصل الإذن ننظر إلى القرآن ماذا يقول لما وصلوا وهم في المدينة ماذا يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصره لقدير إذن جاء الإذن لأنه في عدوان في محاولة لاستئصالهم في محاولة لكسر شوكتهم في كذا في كذا الدين كله مهدد فجاء أذن للذين يقاتلون إذن هو دفاع ولذلك بعض العلماء سماها المرحلة الدفاعية الأولى هذه فأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا طيب من مال قريش على عدوانهم وعلى ظلمهم ووقف معهم ها
هنا جاء قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، لأنه عدو مع عدو. ولذلك يقولون الكفر كله ملة واحدة، فكانوا متعاونين غير مشركي مكة مع مشركي مكة، فلما جاء التعاون جاء الإثم. بالنسبة لما نلاحظ حتى اليهود داخل المدينة، ربي يقول فيه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذن لما حصلت منهم الخيانة ولهم أيضا في موادعة وفي سلم وفي أمان، وما كان ممكن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل بهم ما يفعل لولا خيانتهم وغدرهم. فنلاحظ أن هناك ربما مبادئ للقتال وهم في المدينة، من أهمها اعتبار كفار مكة محاربين لأنهم بدأوا بالعدوان. ليش؟ لابتدائهم بالعدوان. اثنين، إن الخيانة التي تحصل من اليهود هي التي تعطي المشروعية لقتالهم. ثلاثة، من ساعد قريش يقاتل، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. من بدأ بعداوة من أهل الكتاب يقاتل. إذن من هذا المنطلق يعني لابد اليوم واقعنا، يعني للأسف واقع معاناة واقع مآسي. لو نحن نقرأ صح سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي نبينا وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين، كيف معاملته نلاحظه مع هؤلاء الكفار وبهذا الطريقة وبهذا الطرح والحفاظ عليه، وكيف اليوم ما يقع في بلاد المسلمين بشكل عام والوطن العربي ووطننا بشكل خاص انه باسم الدين يقتل هذا ويسفك دم هذا وتعرض أسرة والعياذ بالله للخوف، بل المجتمع كله يصبح مضطرب. أين هذا من الدين؟ وأين هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يرد علينا إن شاء الله برد جميل ويوقظنا من هذه الغفلة.
نعم آمين.
قضية المؤاخاة،
نعم،
اللي ممكن هذه تعتبر أساس من أسس المجتمع المدني، لأن يعني لما نجي نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ماذا عمل؟ بنى مسجد آخر، ها، في هناك وثيقة سجلت بناء المسجد نؤخره كما سبق وأن ذكرت نجعله في آخر. نلاحظ هذه المؤاخاة العجيبة العظيمة، نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين مثلا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، يؤاخي بين جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل، يؤاخي بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة إلى آخره. هذه المؤاخاة وصلت إلى أنه بعضهم يرث بعض، إلى أن نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن فهي مؤاخاة عظيمة. سعد بن الربيع يأتي إلى عبد الرحمن بن عوف يقول له زوجاتي، يقول له مالي أشطر شطرين أختر، شوف كيف. ويأتي إلى زوجاته ويقول أختر وأنا أطلق فتعتد فتتزوج. ما هذه الأخوة؟ إيش هذا الذي غزا القلوب؟ هذا فضل من الله ورحمه، هذه أرضية هيئها الله سبحانه وتعالى.
لولا أنه وردت في أسانيد صحيحة لقيل أن هذه يعني شيء من المبالغات والأساطير يعني.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ولكن هذه الأخوة فعلا هي فيما بعد التي كانت لها الصدى الكبير. يعني غزوة بدر نلاحظ 300 مع أن الكفار يقربون من الألف، نلاحظ غزوة مؤتة، نلاحظ إيش هذا الإيمان اللي غزا القلوب، هذه الأخوة، هذه الصلة في الله والعلاقة بالله سبحانه وتعالى. تفضل.
ذكرتم الوثيقة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم لتنظيم حركة الحياة في المجتمع المدني، يعني أهداف هذه الوثيقة؟
هو الهدف من الوثيقة كله نريد أن نستجلي، يعني كما ذكرنا حتى مبادئ القتال التي كانت في المدينة كيف كانت، فترة مكة كيف كانت، نلاحظ هذه المبادئ. يعني الآن مثلا من تلك المبادئ أنا ذكرت ثلاثة،
نعم.
مثلا المسلمون أمة واحدة،
نعم.
فمن قال لا إله إلا الله احذر، يعني فقد عصم منك دمه وماله وعرضه. ولذلك سيدنا أسامة لما انقتل من قتل وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا، يعني إيش؟ تحصنا وتخوفا من الله، يريد أن يتحصن ويتعوذ. قال أشرقت عن قلبه. شوف المسألة ما هي سهلة. يجي أنا نلاحظ كثير للأسف يقول لك لا هذا يبطن خلاف ما يظهر، هذا هذه التعذيبات فلتظهر عند قاضي عند يحكم بردة هذا أو كفر هذا، لكن أنت مطالب ما دام هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فالأصل أن تحترم هذه الكلمة وأن تكون لها صدى فينا. مثلا نلاحظ البند الثاني، ماذا؟ إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. إذن فينبغي التكاتف، التناصر، التناصر، التعاون. من يسعى في فساد، من يسعى في ظلم، من يسعى في غلط، كيف نرد بالرجل الجميل؟ ما لم يرد بالرجل الجفري. وبالتالي هنا يأتي الأمن، ينشأ مجتمع فعلا، مجتمع مؤمن، مجتمع محافظ، مجتمع له قوته وثقله. الثالث مثلا ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس. إذا هذه الموالاة تقوي قضية الأخوة وجوانبها، كيف علاقتهم بعضهم البعض وكيف علاقتهم بالغير.
نعم فضيل الشيخ، إذا نتطرق إلى الأساس الثالث الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو بناء المسجد. لا شك أنه عمل عظيم، بنى مسجد في قباء أول ما وصل، ثم لما وصل إلى المدينة وإلى مركز المدينة بنى أيضا المسجد النبوي. فنجد اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصرح العظيم عن المسجد، وأنه أول عمل بدأ به هو بناء المسجد. لو نتحدث عن هذه النقطة ثم نستلسل فيها شيئا ما أيضا حول يعني رسالة المسجد وما يجب أن يقوم به المسجد. كذلك بصفتكم هنا ضيفنا مديرا لمكتب الأطوافي والأرشاد هنا، تفضل.
وطبعا هو مناسب يعني للحديث يعني عن المسجد. فالمسجد تاريخه حاسم. يعني ما معنى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يوصل إلى المدينة يبني مسجد؟ في الأطراف ممكن نقول. ويدخل يعني على بعد 3 أميال من قباء، يعني مسجد قباء نسبة لقرية اسمها قباء. طيب ثم يدخل إلى المدينة، أول ما يصل هناك كيف إنه يشتري هذا المكان وهو لغلامين عند أسعد بن زرارة يعني. شوف فكيف يشتري هذا، فيريدون أن يهبوا له هذا الموقع فيقول لا بالثمن، اللهم صل وسلم على وعلى، ويبني المسجد. ما معنى هذا؟ فنلاحظ أن المسجد يعني مع النصوص القرآنية والأحاديث الواردة في احترام المسجد فيما يعني تدل على أن المسجد في الإسلام هذا له مكانة قدسية عظيمة جدا. ولذلك نسب إلى الله، نقول بيت الله. وفي الحديث من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، يعني وهو في ضيافة الله سبحانه وتعالى. فالنزل يهيأ له من قبل الله سبحانه وتعالى والكرامة عند الله سبحانه وتعالى. فيبني مسجد قباء، قال تعالى لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. حتى لاحظ أنه هناك المسجد الذي أسس على التقوى هل هو مسجد قباء وإلا مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ على كل من قال بعض العلماء إن هنا نكرة لمسجد أسس على التقوى، والنكرة هذه صالحة لأن يكون أكثر منه من مسجد أسس على التقوى. وفيه ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسجد الذي أسس على التقوى قال مسجدي هذا. وعلى كل حال بعضهم يذكر إن لمسجد أسس، مع الاتفاق إن أول مسجد هو مسجد قباء.
نعم
نعم. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ودخل وبنى مسجد الله مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر
نعم.
في حديثه صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا
نعم.
إلى ثلاثة
مساجد نعم.
المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالمسجد نلاحظ أنه شد الرحال ليه؟ لتميز هذه الثلاثة المساجد. فالمسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف، والمسجد الأقصى بخمسمائة، والمسجد النبوي بألف. أما غيرهم يعني بقية المساجد فالصلاة فيها سواء، ما في هناك أي تميز، ذا 200 ذا 300 كلها متساوي. فتأتي قضية بناء المسجد وأهميته، ولذلك نقول أنه علينا مسؤولية كبيرة تجاه بيوت الله سبحانه وتعالى. اليوم مسجد اليوم غير مسجد الأمس. نحن لو لاحظنا المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد متواضع،
متواضع
مسجد ما في هناك يعني زخرفة كثير، بل حتى البناء في حد ذاته بناء متواضع. الآن طبعا المساجد كبرت وتوسعت، وكان الأثاث غير الأثاث، وكان الأمور اختلفت تماما.
نعم.
طبعا لابد من أن هناك يعني يكون شيء يحاق، يعني مثلا عندنا كما
الوقت
ممكن ندخل يعني
نعم.
خلال هذا أنه
نعم.
عندنا في الأوقاف يأتون من أجل بناء المسجد، نحن كثير يريد أن يبني المسجد، لكن يا جماعة أين الوقف على المسجد؟ يعني لاحظنا نقول لهم أنه فيما سبق في السابقين
نعم.
يعني
كان مهتمين بقضية الوقت
جدا، يعني نلاحظ الآن عند أوقاف مسجد عمر، أوقاف جامع كذا، أوقاف جامع كذا، لكن أين الأوقاف عند المتأخرين؟ أين هي؟ يعني بعضهم مثلا بعض التجار ربما عنده يعني نقول الخير موجود إن شاء الله تعالى، ولكنه عنده تخوف، نقول من الذي حفظ أوقاف الأوائل؟ جاءت فترة التاميم
نعم.
والاشتراكية وما أدري إيش، وسووا هذا التاميم وحفظ الله الأوقاف، رجعت الأوقاف
نعم.
وأنت بنيتك
نعم.
أما أن تتخذ من هذا عذر وبالتالي ما تقف ها
نعم.
وتتوسع الأطماع وتتوسع ما تقدم شيء لدينك حسرة
نعم.
فالآن نحن ممكن فرصة من هذا المنبر يعني نناشد إخواننا التجار، يعني عندك مثلا مساجد في كثير من إذا كنا الآن مثلا مصاريف الكهرباء والمياه تصل إلى 20 مليون في السنة، لما جيت إلى الأوقاف وإيراد الوقف 32 مليون
نعم.
لاحظ والمصاريف للكهرباء والمدخل إلى 20 مليون، إذن مأساة تعتبر.
ناهيك عن رواتب الأئمة
كم اللي عندك الآن يعني لما جيت بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تعزز إيراد الوقف، وصلنا تقريبا إلى قريب 70 مليون
ما شاء الله.
رفعنا يعني كانت إعانات من قطاع الأوقاف تصرف للعاملين على المساجد حوالي 500 ألف، الآن وصلت إلى 14 مليون و500 ألف
ما شاء
يعني
الله.
حاجة جميلة
نعم.
شغل لكن القصد أنه الآن عندنا إذا كنا نتبنى كهرباء في المكلة أو في الشحر في مساجد أيضا محدودة المحدودية اللي عندنا، هناك مساجد مثلا في دوعن في حجر في كذا، الناس يطالبون يبقون على متبرعين ولا طيب، واذا هذا المتبرع ولا الناس ما دفعوا ما الحل يعني؟ فلا بد من ضروره مع المعاناه ايضا من قبل الاخوه المستاجرين. احنا يعني تلاحظنا الى الان يعني من بدايه 2010 الى هناك مشاكسه تساعد اخواني، نقول اوصي نفسي محمد البطاطي واخواني هؤلاء جميعا ان نتقي الله سبحانه وتعالى، هذا واجب. والمفترض انك انت ما يعقل انت معك دكان ولا بقاله ب 40 الف ولا 30 الف حق الاوقاف، وبجنبك اقل شيء 70 الف ان لم يصل الى 100 الف وزياده، المفترض انتهى البادره تكون منك. قلنا احنا كل مال واقف الان، واذا قدمت حتى لو شيء زاد عليك قل كاني تبرعت كاني تصدقت كاني اوقفت. فالدعوه على الاتجاهين إنه يا تجار يا مستاجرين يا راجع حساباتنا، ونعلم أن هذا وقف يا تجار نراجع حساباتنا أيضا أنه كيف نقدم نحن وكيف نتصدق مثل ما تصدق آباؤنا. هؤلاء تصدقوا نحن نريد نأكل، يعني بدلا من أن نحسن نسئ،
بدلا من أن نزيد
أيوة نزيد في الصدقات، نقوم نريد أن نبارع الوقف وأن نخاصم الوقف وأن لا نعطي الوقف حقه. هناك حالات ممكن فعلا مراجعتها، ممكن فعلا استثناءها، ممكن فعلا تقديرها.
نعم
فالإضافة كبيرة يعني هذه اللي ذكرناها. يعني أنت افترض مثلا صيانة المساجد، لما يعني قليل تعززنا نوعا ما في مسجد بن عمران في الشحر،
نعم،
وتم افتتاحه ما شاء الله وكلف الوقف حوالي 40 مليون يعني، والسبب هذا له. والآن احنا نحاول يعني إذا برضو إن شاء الله نتمنى أن السلطة المحلية نتمنى،
يعني مسجد بن عمران بنيتوه من أموال
مال الوقف خالص يعني،
شيء جميل
في أول نعم. تقريبا نعم. مرة إلا يعني أخطأ. الشيء المهم أقول لك يعني عندي أمل أيضا السلطة المحلية أن تكون هناك يعني في موقع استثماري،
نعم،
يعني يتم دعم الوقف في أكثر من أي من موقع،
نعم،
لكي نحصل فيما بعد سواء الدعم من السلطة المحلية أو من الوزارة، أو في استثمار هذا الوقف في الحصول على رياح داخل كبير، لأن محافظة حضرموت ويكون وقفها يعني في الساحل يصلي بعد التعزيز بعد المعاناة بعد الجهد والتعب إلى 70 مليون، بينما نجي إلى غدا ربما يوصل إلى 500 مليون صنع إلى كذا. ليش يعني؟ إيش السبب؟ مساحتنا كبيرة يعني أمورنا إن شاء الله. بس هذا إن شاء الله نعمل إذا حصل التعاون، حصلت النية. بعدين محمد البساطي اليوم على كرسي الأوقاف، غدا ما على كرسي الأوقاف، هذه لكن هذه مصلحة عامة، بالإضافة إلى أنها مصلحة عامة شيء اسمه وقف، يعني تضاف له إيه؟ تضاف له خصوصية. ووقف عند العلماء عند الأتقياء عند الصالحين له معنى من جليل خاص خطير. نتمنى إن شاء الله أن نكون الفرصة في بداية العام الهجري هذا والسنة الجديدة إن شاء الله أن تعطينا صحوة وأن تعطينا يقظة وأن نبني أنفسنا وأن نشارك في هذا الجهاد. كان لنا أنا واحد له طموح وين يروح بعيد، خلنا احنا هنا نبني أنفسنا، خلنا احنا هنا نتعاون، خلنا احنا هنا كلنا أخطأ وكلنا عيوب. لا بس أنك تفكر هناك، تنظر إلى هناك وأنت هنا كلك متاعب وكلك يعني نفسك تزيد عليك، شهواتك تزيد عليك. لا فليقضى إن شاء الله نقول عام جديد، نسأل الله أن يغفر الذنوب التي مضت في العام السابق إن شاء الله، وأن يجعل عامنا هذا عام مفتتح بالبركة، مفتتح بالعطاء، مفتتح إن شاء الله بالنصر والتأييد، مفتتح بالأمن والاستقرار، مفتتح للتعاقي والتعاون والمحبة، مفتتح إن شاء الله بكل خير بإذنه تعالى.
نعم حقيقة يعني رسالة صدق نبعت من قلب فضيلة الشيخ محمد المطاطي المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالمحافظة حول أهمية الوقف وضرورة أن نهتم بهذه هذا الأمر المهم جدا الذي اهتم به الأولون من أجدادنا وأسلافنا، بالذات هنا في حضرموت يعني كانوا يهتموا وأدى دور كبير في رعاية المساجد وصيانتها والقيام بها. سنواصل أعزائي المستمعين الحديث مع فضيلة الشيخ محمد البطاطي بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، هاتفنا هو 3501333 وهذه مكالمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، معك المستمع أبو معتز.
تفضل يا أبو معتز.
أولا نشكر الشيخ محمد أحمد القطاطي على ما وضحه في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه.
وفي توضيح آية في لما فهمت أكثر وتفسر تفسير سمعته من الشيخ عبد الحميد كشت يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر هو التدبير في الفدهاء، التكتيك والتدبير والخطط والتخطيط بدهاء وحيلة.
نعم.
يقول الشيخ عبد الحميد الشيخ رحمه الله والسلف في حجناته من تفسير الضلال القرآن 6 أجزاء أفضل تفسير موجود إلى يومنا هذا.
طيب. طيب.
وبالنسبة للسؤال هو كيف الرسول عليه الصلاة والسلام في هجرته ذهب إلى غار ثور وهو في جنوب مكة والمدينة في شمال مكة؟
نعم.
لماذا ذهب إلى الجنوب؟ هل هذا التمويه يعني يسمح لنا أن نموه في ديننا في الخطط وفي الرياضة وفي العسكرة بالحركات التمويهية؟
طيب يا أبو معتز.
شكرا.
شكرا يا أبو معتز، شكرا جزيلا، أهلا بك. إذن هو في البداية يستفسر حول مسألة المكر التي ذكرت في الآية، ثم ذكر مسألة غار ثور. نعم.
المكر يعني كما ذكرت لكم طبعا هذه الصفات، يعني في صفات تليق بجلال الله سبحانه وتعالى فتنسب له.
نعم.
وصفات ظاهرها يعني غير مراد، يعني مثل صفة قضية المكر هذه، ولذلك العلماء يذكرونها أنه يعني المكر هنا على سبيل المشاكلة، لأنه في حقهم ذكر المكر فجاء على هذا السياق.
نعم.
الموضوع الثاني
غارثه.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كل الاحتياطات أخذها زي ما ذكرنا.
نعم.
حتى أنهم اختاروا من عبد الله بن أريقط هذا وهو كافر لكي يدلهم على طريق يعني بعيد.
نعم.
طريق الساحل يسلك بهم.
نعم.
كل هذا يعني جائز ومشروع، والحرب خدعة، والحفاظ على الدين يعني اسلك الوسيلة اللي تستطيع بها أن تحافظ على دينك. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا. نأخذ أيضا مكالمة أخرى. في طيب فضيلة الشيخ، أيضا يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار، يعني هو مكث 3 أيام في الغار، 3 ليالي، ثم خرج من الغار. تضحية أبو بكر في الغار نفسه، في غار ثور، عندما سد الثغرة، كانت الثغرة موجودة ولرغ رضي الله عنه. نعم.
ذكرت لك أنه هذه سيدنا أبو بكر قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار هو اللي دخل، كان يتحسس.
نعم.
غار هل هناك
شيء؟ قاموا بعملية التمشيط.
عملية التمشيط فعلا. نعم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رتب الوضع.
نعم.
سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فسيدنا أبو بكر يعني من إلى.
نعم.
حتى قيل أن الخوف هذا ما هو خوف على الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعلى الرسالة وعلى الدعوة.
نعم.
من جملة الأشياء حتى اللي ما كان لنا يعني نحن نستجليها التناقض، قلنا سيدنا علي من أجل رد الوجايع.
نعم.
إذا تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أنه ما هو محق ولا ما هو صادق، لا هو صادق عنهم، صادق الأمين، ولكن
نعم.
استعلى وتكبر وتعالي.
نعم. نعم.
جعلهم يرفضون هذا الحق والدين.
نعم. إذا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا في ختام هذه الحلقة، بارك الله في علمكم وأوقاتكم. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد أحمد البطاطي المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة حضرموت، الذي تحدث في حلقة هذا اليوم عن الهجرة النبوية الشريفة والعظات والدروس المستجلة من هذا الحدث العظيم. كما أشار فضيلة الشيخ محمد إلى رسالة المسجد ولأهمية الوقف الإسلامي، باعتباره رافد قوي ومهم جدا للمساجد ولبيوت الله، وذكر أن هذا الأمر اهتم به أسلافنا وأجدادنا، ونجد اليوم هذا الأمر قل الاهتمام به كثيرا عند من يهتمون ببناء المساجد. شكرا لكم فضيلة الشيخ،
حياكم الله، جزاكم الله خيرا.
كما نشكركم أعزائي المستمعين على متابعتكم وتواصلكم. نعتذر للسادة المستمعين الذين يتصلون بنا لم نعطي فرصة كبيرة للهاتف نظرا ل يعني أخذ الموضوع وقت كبير من الحلقة. شكرا لكم. تحيات الزميل أسامة جابر من التنفيذ، تحيات أيضا زميلي ماجد سويدان من المكتبة الإذاعية، تحياتي محدثكم عماد بن هامل، إلى اللقاء في حلقة الأسبوع القادم.
الدين والحياة،
لا حديث محمد في الأجوار وضع الحياة
الدين والحياة، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.
يملأ الأرض بيرا وندى دين الحياة منبع
إعداد وتقديم عماد أحمد بن هامل.